أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من حق الولد على والده أن يحسن اسمه إذا ولد، وأن يعلمه الكتابة إذا كبر، وأن يعف فرجه إذا أدرك. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. غدا إن شاء الله يبدأ عام دراسي جديد، ويتوافد أبناؤنا وبناتنا على مدارسهم لتلقي العلم، ولا بد لنا وأن نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على البلاغ، أن بلغنا وبلغكم وبلغ أبناءنا وأبناءكم لكي يتجاوزوا عاما دراسيا ويدخلوا عاما دراسيا جديدا، نسأل الله لهم فيه النجاح والتوفيق. وبهذه المناسبة نتحدث شيئا ما عن موضوع يرتبط بالتعليم، وحديثنا سيتوجه في هذا البحث نحو مسؤولية العائلة، التعليم ومسؤولية العائلة. في البدء يتصور كثير من الآباء أن مسؤوليتهم تجاه أولادهم هي في حدود التنشئة الجسدية، هو مسؤول عن أكل ولده وعن شربه وعن لباسه وعن صحته وعن ما يرتبط بتنشئته الجسدية. وفي الواقع الوالدان مسؤوليتهما أشمل، ليست التنشئة الجسدية فقط هي المطلوبة من الوالدين، وإنما التنمية العقلية أيضا والعلمية من مسؤولية الوالدين، والتربية السلوكية والأخلاقية أيضا من مسؤولية الوالدين. ما الفائدة أن تربي ولدا بجسم فارغ وعضلات مفتولة ولكنه لا كفاءة له، لا مستوى له، لا سلوك سليم عنده؟ هذا ليس فيه فائدة، ليس فيه منفعة لا للولد نفسه ولا للوالدين ولا للمجتمع. ولذلك نجد الأحاديث والنصوص الشريفة تؤكد على المسؤولية الشاملة للوالدين، كالحديث الذي تبركنا بتلاوته وبقراءته وبذكره في بداية حديثنا، وهو حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من حق الولد على والده أن يحسن اسمه إذا ولد، وأن يعلمه الكتابة إذا كبر. التعليم مسؤولية، الوالدان مسؤولان، وخاصة الأب مسؤول عن تعليم الولد. وهذه المسؤولية المفروض أنها أصبحت واضحة، فالتعليم الآن هو الذي يشق أمام الولد طريق الحياة. إذا كان التعليم في سالف الزمن حالة كمالية، الإنسان اللي يطمح للكمال يتعلم، لكن بإمكان الإنسان أن يرتب أمور حياته حتى ولو لم يتعلم، لأن الحياة كانت على البساطة والأعمال كانت حرفية ومهنية، وما كانت في ذلك الوقت في حاجة إلى علم كما هو الحال الآن في هذا العصر. الآن الإنسان الذي لا يتعلم أو الذي يكون تعليمه ضعيفا قليلا، أصلا فرص تقدمه في الحياة تكون محدودة. حينما يهتم الوالدان بتعليم الولد، في الواقع إنما يهتمان بأن يشق أمامه طريق الحياة، بأن يوفر أمامه فرص التقدم والعيش والحياة الكريمة. من ناحية أخرى، فإن التعليم هو الذي يمكن الإنسان، يمكن الولد من تفجير طاقاته، من تفجير كفاءاته. ونحن نجد أن المخترعين والمكتشفين وذوي المستويات المتقدمة إنما وصلوا إلى هذه الرتب عن طريق العلم وعن طريق المعرفة. فإذا التعليم مسؤولية، وبالدرجة الأولى هي مسؤولية عائلية. صحيح أن تطور بناء الدولة الحديثة في هذا العصر جعل من التعليم مسؤولية من مسؤوليات الدولة، أن الحكومة هي المسؤولة عن التعليم، فتح المدارس وفتح الجامعات والإنفاق على التعليم. لكنه في سالف الزمن غالبا ما كان التعليم مسؤولية عائلية أهلية. الأب هو الذي يتحمل مسؤولية تعليم الأبناء، وهو الذي يبحث لهم عن مجال لكي يتعلموا. وفي مجتمعنا قبل أن تفتح المدارس كان الآباء هم الذين يهتمون بأن يجعلوا أولادهم في الكتاتيب حتى يتعلموا الكتابة ويتعلموا القراءة. يعني البعض من الآباء ممن كانوا يهتمون بهذا الأمر. بل وحتى مع تبني الدولة للتعليم، الأهالي والآباء الذين يشعرون بقيمة العلم والتعليم لأولادهم هم يتولون المسؤولية. ولذلك أصبحت عندنا الآن مدارس أهلية على مستوى العالم. في كل البلاد هناك تعليم رسمي حكومي وهناك تعليم أهلي. تعليم الأهلي ماذا يعني؟ أن العائلة، أن الأب هو يتحمل مسؤولية الإنفاق على تعليم الولد أو تعليم البنت. وتجد بعض المدارس، خاصة المدارس ذات المستوى الرفيع والمتقدم، حتى في بلدنا هنا بعض المدارس الآن في الظهران، في الخبر، في الدمام، في الرياض، تأخذ مبالغ كبيرة على كل ولد في الابتدائي أو المتوسطة أو الثانوية، تصل في بعض الأحيان إلى مبالغ كبيرة، وبعض العوائل يقبلون على ذلك. المدارس الأهلية أيضا مليئة بالطلاب والطالبات. لماذا ينفق هذا المبلغ على تعليم ولده في المدرسة الأهلية مع وجود مدرسة رسمية؟ لقناعته بأن التعليم في المدرسة الأهلية يمكن الولد من الوصول إلى مستوى أفضل. هل نسبة من التقدم تهم العائلة، تهم الأب، فيضحي بمبلغ من المال حتى ابنه يتقدم مستواه التعليمي والعلمي؟ وهذا موجود في مختلف الدول. التعليم العالي، الدراسة في الجامعات والتعليم العالي، صح من مسؤولية الحكومات أن توفر هذه الفرص، لكن إذا لم تتوفر هذه الفرصة أو إذا كانت الفرصة محدودة أو ضعيفة، العائلة والأب الذي يدرك قيمة التعليم وأهمية التعليم ينفق على ولده في هذا المجال، على هذا الصعيد. وفي الواقع كما هو واضح، أفضل استثمار هو الاستثمار في العلم والتعليم. مو خسارة المبلغ اللي تنفق على تعليم أبنائك، مو خسارة المبلغ الذي تصرفه على تقدم المستوى العلمي لأولادك وبناتك، بالعكس، هذا هو الاستثمار الصحيح، وهذا هو من أفضل المصارف. بعض العوائل ما عنده مانع، سافر في الصيف يونس أولاده وعائلته، يصرف مبلغ ما شاء الله، يبني لبيت، تعال شوف شدد يصرف على الديكور وعلى الكماليات في البيت. لكن من تجي المسألة إلى مسألة مدرسة وتعليم وابتعاث ولده للدراسة في الخارج مثلا، تشوفه يحسب حسابات ويبخل، وهذا خطأ. تحدثنا مرات سابقة أن بعض العوائل في المجتمعات الفقيرة، أنا أعرف أناس في إيران، في العراق، في سوريا، من الأفغانيين، مع فقرهم يضغطون على أنفسهم من أجل أن يوفروا لأولادهم فرصة التعليم والتعلم. يودي ابنه يدرس في الخارج على حسابه، وإن كان هو وضعه الاقتصادي ضعيف، وهذا يعتبر نظرة واعية وتعامل مستقبلي مع الولد وإدراك لأهمية العلم والتعليم. إذن فمسؤولية التعليم في البدء هي مسؤولية عائلية، العائلة يجب أن تتحمل مسؤولية تعليم الولد. وإذا كانت الآن الدولة على مستوى العالم، الدولة الحديثة، أصبحت تتبنى هي مسؤولية التعليم وتوفر المدارس للأولاد والبنات، لكن هذا لا يعني أن يعتبر الأب وأن يعتبر الوالدان نفسيهما غير مسؤولين عن موضوع التعليم، هذا خطأ. ولذلك نريد أن نركز على هذه المسألة، كيف أن العائلة، كيف أن الوالدين يتحملان المسؤولية تجاه تعليم الولد، تجاه دراسة الولد. مو أنا سلمت للمدرسة وخلاص، بعد مسؤولية الدولة، مسؤولية المدرسة، مسؤولية الحكومة، لا، أنت لا تزال مسؤول، أنت تتحمل قسط كبير من الواجب من أجل إنجاح المسيرة التعليمية لولدك. ويمكن الحديث هنا عن عدة نقاط. النقطة الأولى مسألة التشجيع والتحفيز على الدراسة والتعلم. جو العائلة، الوالدان بإمكانهما أن يقوما بدور كبير في هذا الاتجاه، تشجيع الولد، تشجيع البنت، تحفيز الأولاد على الدراسة وعلى التعلم، ليس فقط بلغة الأمر والنهي، سوي، اعمل، ليش ما تسوي؟ بعض الآباء لا يجيدون إلا هذه اللغة، الاقتصار على هذه اللغة وحده لا يكفي. الأب ينبغي أن يصرف جزءا من الوقت في التحادث مع أولاده من أجل إشعارهم بأهمية العلم والتعلم، من أجل تشجيعهم على العلم والتعلم، يذكر لهم نصوص، يذكر لهم حقائق، يذكر لهم قصص، يشجعهم، يكافئهم، يرغبهم. مسألة التشجيع مسألة مهمة، مسألة التحفيز مسألة مهمة، هذا أولا. وثانيا توفير الأجواء المساعدة للولد على الاهتمام الدراسي، من حيث سكنه، من حيث طعامه وشرابه، من حيث نظام حياته. في بعض الأحيان يعيش الأولاد ضمن نظام حياة البيت غير مساعد على مسألة التعلم، وهنا مشكلة. بعض العوائل تجد عندهم اهتمام حتى من حيث أوقات النوم وأوقات الاستيقاظ. أنا رأيت بعض العوائل يمشوا نظام حياتهم، يعني يخلقوا في البيت نظام مساعد للولد، مثلا ساعة معينة في الليل، ساعة 9، ساعة 10، خلاص جو البيت يصير جو نوم وراحة. هذا يدفع الولد حتى ينام مبكر، وبالتالي يأخذ حظه من النوم ويجلس صباحا وهو مرتاح، وبالتالي هذا أفضل إلى من الناحية الدراسية. بينما بعض العوائل مثلا لا يهتمون بهذا الجانب، يسهرون، الأب يسهر، الأم تسهر، حياة البيت حياة سهر. في بعض الأحيان هم يسهرون لكن يدفعون الأولاد إلى النوم، الأولاد يشوفوا في تناقض، الأب قاعد على التلفزيون، الأم قاعدة تشاهد أفلام، ويحاولوا أن يجبروا الولد لازم يروح ينام بالسرعة. إذا كان الوالدان أيضا يهيئان الأجواء في البيت هذا عامل مساعد، وإلا حتى لو قبل الولد وذهب إلى النوم في نفسه شيء عند رغبة أن يقعد يشوف أفلام مثل أبيه مثل أمه، وحينما يجبر على الذهاب إلى النوم يشوف أن في هذا قمع لرغبته وازدواجية. إذا النوم مبكر زين، ليش أنتم ما تناموا مبكر؟ هذا جانب مهم، تهيئة الأجواء في المنزل، نظام الحياة. حاول أن تشوف ما هي الأشياء التي تساعد ولدك من أجل أن ينظم وقته، من أجل أن يهتم بدراسته أكثر. تنظيم مسألة تقديم وجبات الأكل، تنظيم الحالة السكنية أيضا على هذا الأساس. فتهيئة الأجواء أمر مناسب. إذا كان الولد في مرحلة دراسية يحتاج للكمبيوتر مثلا، ينبغي أن توفر له جهاز الكمبيوتر. الآن الكثير من دول العالم الحكومة هي تساعد، كما قرأت مثلا بالنسبة إلى كندا هي تدفع، أي عائلة تشتري إلى الولد كمبيوتر تروح تاخذ قيمة الكمبيوتر أو القسط الأكبر من قيمة الكمبيوتر من الحكومة، الحكومة تدفع لها. إذا كان الولد يحتاج إلى هذا الأمر نهيئ إلى الظروف التي تساعده. هذا ثانيا. وثالثا المتابعة والاهتمام. تحدثت مع بعض المعلمين ومع بعض المرشدين الطلابيين، فكانت هناك شكوى عند الكثيرين منهم أنهم لا يشعرون باهتمام الآباء بوضع أبنائهم في الدراسة. حدثني بعضهم أن بعض الآباء ما يدري ولده في أي مرحلة دراسية. إذا تسأل ولدك في أي صف يمكن ما يدري في أي مرحلة. وبعضهم اليوم بس واحد من المدير مدرسة يخبرني يقول جاي يسأل عن ابنه في المدرسة، قلنا له ابنك مو في هالمدرسة، تبين ما يدري ابنه في أي مدرسة يدرس، جاي يسأل عنه في مدرسة وهو ابنه في مدرسة أخرى. في بعض الأحيان تصير حالة إهمال، الأب ما يهتم بوضع ابنه الدراسي، ما يشوف ابنه ملتزم بدراسته، مهتم بدراسته، بواجباته، كيف وضعه الدراسي، ما يهتم بالموضوع. الله يجزي الأمهات خير، الآن كثير من مسؤوليات التعليم ومتابعة دراسة الأولاد والبنات يتحملنه الأمهات، جزاهم الله خير، جزاهم الله خيرا. وإلا لو المسألة تبقى على الآباء، كثير من الآباء أصلا إما منشغل ما عنده وقت يصرفه على تعليم ابنه، منشغل مع شلته مع أصدقائه. قبل فترة كنت أقول لبعض الشباب يسهروا في الليل عندهم شلل قاعدين وعندهم عوائل، ما عندك أولاد يعني؟ بلى عندي أولاد. طيب انت لما تسهر ويا شلتك الى الساعة 12 الى الساعة 1 في النهار في الشغل، متى توجه اولادك؟ متى تجلس معهم؟ متى تتفقد امورهم؟ وان لاهلك عليك حقا. الاب ينبغي ان يهتم، ان يتابع، ان يتعرف على وضع ولده، على وضع بنته في جانب الدراسة. المتابعة امر مهم. الانشغال، وفي بعض الأحيان اللامبالاة، وفي بعض الأحيان بتأثير الخلافات العائلية. إذا في مشكلة بين الأب والأم، بين الزوج وزوجته، خاصة إذا تارك زوجته مثلا، لا سمح الله مطلقها عند زوجة ثانية، الأولاد هم الذين يدفعون الثمن. شوف ما عنده خبر أصلا عن ابنه. ويشكو بعض المدراء والمعلمين في مدارس عديدة وخاصة في بعض المناطق من هذا الجانب، أنه أصلا الأب ما عنده خبر، قام ولده لو قعد في دراسته ما يتابع الموضوع. وهذا خطأ، لابد من الاهتمام والمتابعة. الرابعة في هذا السياق مراقبة العملية التعليمية. الدولة عندها وزارات، وزارة المعارف، وزارة التعليم العالي كما هو الحال في بلادنا، الرئاسة العامة لتعليم البنات، هناك وزارات مؤسسات معنية بالتعليم، لكن الأهالي لازم هم يراقبوا العملية التعليمية. في ميزانية مرصودة للتعليم في البلد، في موظفين، في إنفاق، لكن يحصل في كثير من الأحيان أن يكون في إهمال، أن يكون في تسيب، أن يكون في سوء تعامل من قبل المدرس، من قبل المدير، من قبل المؤسسة التعليمية. هنا الأهالي ينبغي أن يكون لهم دور، أولياء الأمور ينبغي أن يكون لهم دور، يتفقدون وضع أبنائهم في المدارس، وإذا كان هناك خلل من قبل مدرس، من قبل الإدارة، من قبل المؤسسة المسؤولة، الأهالي ينبغي أن يقوموا بدورهم في هذا الإطار. سمعت مرة عن بعض البنات يدرسن في مدرسة من المدارس ويعانين كثيرا من الحر، لأن الفصل اللي يدرسوا فيه التكييف خراب، المكيف عاطل خراب، كل مدرسة من المدرسات تجي ساعة تبقى في الفصل، بالتالي حتى إذا تنزعج تتحمل ساعة، شو تسوي بعد؟ موظفة وتستلم معاش تتحمل ساعة، لكن الطالبة كم ساعة تقعد في الفصل؟ وفي أوقات الحر شديد عندنا في البلد، وخاصة بالنسبة للبنت ولباس البنت في المدرسة، الولد في بعض الأحيان لباسه أخف من البنت، لكن البنت فيها الحر، ولي الأمر الآباء ما عندهم اهتمام، ما يروحوا يتابعوا في الموضوع، بينما ينبغي المتابعة. إذا كانت ظروف المدرسة فيها نقص، فيها نواقص، في ميزانية ضخمة للتعليم، في أموال تنفق على التعليم، لكن في بعض الأحيان يكون هناك سوء في الإدارة، يكون هناك تقصير، سواء كان من الجهة الإدارية أو من المدرسة نفسها، أولياء الأمور لازم ما يسكتوا عن الموضوع، يتابعوا، وإذا كانت المسألة تستلزم تدخل منهم. سألت الطالبات الفصل كم طالبة فيه؟ حوالي 30 طالبة. 30 طالبة إذا أولياء أمورهم يريدوا يشتروا مكيف، المكيف كم قيمته؟ 3000 يصير؟ يعني إذا كل واحد، كل واحدة 100 ريال يدفع أبوها، ترتاح طول الفصل، ترتاح طول مسيرتها الدراسية في هذه السنة. بعض الآباء ما مستعد، هذا الحكومة لازم تسوي. طيب لخلل ما، ما سوت الحكومة، ما سوت الإدارة، ما سوت صيانة للمكيف، بنتك هي التي تدفع الضريبة؟ وهكذا بالنسبة للأولاد أيضا، الأهالي أولياء الأمور ينبغي أن يراقبوا العملية التعليمية، يشوفوا النواقص الموجودة في المدرسة، النواقص الموجودة في وضع التعليم، يتخاطبوا مع المسؤولين، يتابعوا المسألة، وتأكدوا الإدارة أو أي جهة مسؤولة إذا شافت سكتة، ما حد مطالب، الراحة أريح، خلص يسكتوا على الموضوع، بينما إذا في مطالبة، إذا في ضغط، إذا في متابعة، هذا يكون دافعا لتصحيح الأوضاع. حتى بالنسبة للمناهج الدراسية، مرة قرأت مقال الوزارة نفسها، ما أعرف إذا كان وزير المعارف هو نفسه متحدث ناسي أنا، لكني قرأت مقالا أن الوزارة تريد من الأهالي ومن أولياء الأمور أن يعطوا رأيهم حتى فيما يرتبط بمناهج التعليم، أن يعطوا رأيهم حول منهج معين، حول مقرر معين، وجود رأي عام عند الأهالي، مطالب معينة عند الأهالي، هذا أيضا يؤخذ بعين الاعتبار، إن لم يكن في كل الأحيان ففي كثير من الأحيان. فلازم العائلة والوالدان لا يعتبران أنفسهم بعيدين عن المسؤولية، تصير مراقبة للعملية التعليمية، ما نخلي أولادنا في المدرسة من دون أي اهتمام، خاصة في مدارس البنات أو مدارس الأولاد، وخاصة في المرحلة الأولى، الولد بعد صغير أو البنت تخاف إذا في مشكلة في المدرسة، إذا في نقص في المدرسة. مرة كنت أسمع من إحدى الطالبات متأذية في المدرسة، ليش؟ لأنها تحصر نفسها طول فترة الدوام بسبب أن الخدمات يعني الحمامات أجلكم الله غير مناسبة، فهي تحتاج إلى الحمام لكن الحمام ليس مناسبا، هذا يسبب مشكلة، يسبب مرض للطفل، يسبب مرض للبنت، مشكلة يسبب لها، لكن هي ما تجرع شو تسوي، ما تجرع تسوي شيء. الأهالي ينبغي أن يتفقدوا حاجات الأولاد، حاجات البنات في المدارس، ويتدخلوا، يروحوا يطالبوا. إذا كانت المسألة تستلزم أن يكون لهم هم دور في المعالجة فينبغي أن يكون لهم دور. مع الأسف في كثير من الأحيان الناس يحترفون التذمر فيما بينهم، في مجالسهم، في بيوتهم، يقعدوا يتذمروا، بالله عليك المدارس هيشكل، بالله عليك المدرسة كذا، وجيب هذا قصة وجيب ذاك قصة، لكن هذا شيء فيه. ينبغي أن يكون هناك مبادرة، ينبغي أن يكون هناك تحرك لمعالجة النواقص، هذه مسؤوليتنا. فمراقبة العملية التعليمية في جوانبها المختلفة هذا من مسؤولية العائلة والوالدين أيضا. وأخيرا التعاون بين المنزل والمدرسة، يجب أن يكون هناك تعاون. في بعض الأحيان الطالب يكون عنده تقصير، يكون عنده ضعف، يكون عنده سوء في سلوكه، يحتاج العائلة تكون مطلعة، تكون على تنسيق مع المدرسة. والحمد لله الآن كثير من المدارس، المدراء من أبناء البلد، مدرسون من أبناء البلد، من أبناء المجتمع، مما يسهل عملية التعاون والتنسيق. بل هناك بعض الأطر مثل مجلس أولياء الأمور، كل مدرسة من المدارس بسبب توجيهات من الوزارة لازم يكون في مجلس لأولياء الأمور، لكن كثير من الآباء ما عنده خلق يروح يحضر جلسة أولياء الأمور، وإذا حضر يحضر للبركة، ما حاضر يرشح نفسه، إذا رشح نفسه ما حاضر يتعب نفسه في هذا السياق. بينما ينبغي أن نحول مجالس أولياء الأمور مع المدرسين، نفعل هذه الحالة، نحولها إلى إطار حقيقي لمتابعة المشاكل الموجودة في المدرسة. هناك مرشد طلابي، المرشد الطلابي في المدرسة معني بسلوك الطلاب، بأوضاع الطلاب، يحتاج أن يكون هناك تعاون بين المنزل وبين المدرسة. كما يقول كثير من المدراء والمدرسين، قليل نادر أن تجد ولي أمر يبادر هو يروح إلى المدرسة يلتقي مع المدرسين، كم مادة يدرسها ابنك؟ كل مدرس على حدة، ها شلون وضع الولد؟ شلون وضعه في المدرسة؟ إن شاء الله زين، استيعابه زين، التزامه بالواجبات زين. ألا تعلم أن هذا التساؤل يشعر المدرس نفسه، يشعر المدرس بأن أكو متابعة، بأن أكو اهتمام. أما إذا لم يجد المدرس مثل هذا الأمر، صح يجب عليه بحكم المهنة وبحكم الوعي الوطني والوعي الديني أن يهتم، لكن أيضا اهتمام أولياء الأمور يشكل باعث ويشكل محرض للمدرس وللإدارة على الاهتمام بأوضاع الطلاب. لذلك ينبغي أن يكون هناك تعاون. من الخطأ أن بعض العوائل تدافع دفاع المستميت عن الولد، المدرسة دائما على خطأ والولد دائما على صح، ويدافعوا عن الولد ويعبئوا الولد أيضا ضد مدرسته أو ضد المعلم، هذا خطأ، هذا ليس في مصلحة الولد. ولي الأمر لازم يروح ويلتقي إذا في مشكلة ويتفهم الموضوع بموضوعية ويتعاون مع الإدارة والمدرسة من أجل مصلحة ولده. المدراء، المدرسون، المرشدون الطلابيون ينبغي هم أيضا أن يفعلوا هذه الحالة من التعاون. التعاون مهم وضروري، ولو أن كل ولي أمر، المدرسة اللي فيها 300 طالب مثلا أو أقل أو أكثر، إذا كل يوم ولي أمر واحد يزور المدرسة متفقدا، هذا يشعر الإدارة ويشعر المدرسين بالاهتمام، والولد أيضا نفسه يشعر باهتمام العائلة بدراسته وتعليمه، فينبغي الاهتمام بهذا الجانب. هذه ملاحظات نتحدث عنها ونحن في بداية العام الدراسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا لطلب العلم وللنجاح في دراستهم، وأن يصلحهم وأن ينجح مسيرتهم، ونأمل أن يهتم مسؤولو التعليم بمختلف مستوياتهم أن يهتموا إن شاء الله بالقيام بواجبهم، كما تحدثنا في سنة ماضية عن واجب المعلم، أن يهتموا بالقيام بمسؤوليتهم وواجبهم تجاه هذه المسألة الحساسة الخطيرة. وفق الله الجميع للخير والصلاح. اللهم شافي كل مريض، اللهم اقضي حاجة كل محتاج، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم رد كيد الصهاينة المعتدين، اللهم أقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى والصلاة فيه يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.